الرجوع صحيح. إليه. يعني عمليا نعم كما تفضل الدم يتحمله نتنياهو. يريد أن يقذف بالقضية على الجيش وأركان الجيش، والجيش يريد أن يقذف بالإهمال والفشل عليه، ونحن الآن أمام هذا وذاك. نعود إلى المربع الأول من الحديث، أن الحكومات العربية تترك أهالي غزة العرب والمسلمين لآلة القتل الإسرائيلية. لذلك ليس أمام الفصائل الفلسطينية إلا يعني ومنصر إلا صبر ساعة إن شاء الله. نحن أمام صبر ساعة
إن شاء الله. نشكركم أستاذ ياسر حقيقة باسمي وباسم سادة المستمعين لكل معلومات التي تفضلتم بذكرها، وكل ما تفضلتم به من إجابات كافية ووافية وشافية. والجانب الصهيوني كما تفضلتم يتحمل المسؤولية، واليوم هناك أضرار جسيمة اقتصادية عسكرية أمنية في قضية القتلى والجرحى والمعوقين بالنسبة للكيان الصهيوني. ربما هناك بعض التقارير توصل العدد إلى آلاف مؤلفة لا يتم الإعلان عنها، لأن نتنياهو والقادة العسكريون يعلمون جيدا أن ذلك سيشكل كارثة وانهيار نفسي للجيش الصهيوني، بالإضافة إلى المستوطنين، وسيولد ثورة في الداخل.
نعم.
وهذه الأعداد ربما ستبقى سرا إلى حين، ربما بعد أسبوع شهر سنة أقل أثر من ذلك،
سيفضحون بعضهم البعض يا جميل.
بالتأكيد، واليوم بدأ يرشح شيء النزر قليل منها للإعلام هنا وهناك. لكم منا كل الشكر أستاذ ياسر، وبارك الله بكم من بيروت حدثتمونا. شكرا.
على بالي احجد الصاع على بالي، يوما شفته على كبالي جرجرنا الهباب الطيني. اصحك تكرم حارتنا بنيامين، ترمي جنودك علينا بالدم والله الكلمة الأولى كلمتنا يا صهيون، شوف المرت العينينا ويلك والله
أو جياش جيوش ولا يفوت
عاجلين
ارجاله في ملكان الموت
الله الله
أو يم الناصر يم الموت
يا صهيون،
والحل الثالث لغينا
إشهد الله
جيوش وجاني
عجبال النار
دقباب بحذر ودخول
الله الله
بيفجرني وحداني
يتحداني،
أنا فزعتها لمن تشوف
الله الله
جاي وطموحك عالي
عقبالي
بتفكر باعتقالي
تفشر والله
متفاجئ من قدراتي
في الخليل
وما بتعرف شو عبالي
والله والله على بالي احجد الصاع على بالي يوما شفتها.
حياكم الله واهلا بحضراتكم من جديد الى هذا اللقاء في برنامجنا حدث وحوار. نقرا ونستمع الى مسامة صوتية وصلتنا عبر تطبيق الواتساب الاخ ابو محمد مهدي من اليمن، نستمع الى مسامته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة التي يجب أن يعلمها العدو الصهيوني أنه فشل في تحقيق أهدافه المعلنة والغير معلنة من عدوانه على قطاع غزة، فالمقاومة كل يوم تفاجئ العدو بتحقيق انتصارات لا يستطيع العدو أن يتحدث عنها أو أن يكشفها. والمقاومة عندما تبث بعض المشاهد استهداف الضباط والجنود والدبابات والمعدات العسكرية الحربية الصهيونية إنما تكشف بعضا من هذه الانتصارات التي تحققها المقاومة الفلسطينية في غزة.
شكر جزيلا لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. لا بأس أن نستمع لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. لو مات كل المسلمين لن تحرك هذه القادة حتى بطعام الجوع. طبعا القادة العرب والمسلمون أصبح القادة قارة أمريكا اللاتينية أشفق وأشجع على القضية الفلسطينية من بعض المسلمين، من بعض القادة المسلمين والعرب. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عباس من البحرين كتب يقول: لم يكن للإنسان يوما أن يكون ضمن كل هذه يتصور هذه المشاهدات التي تجري ولا يمكنه أن يحرك ساكنا جراء الذي يحدث في فلسطين الأبية. هل يعرف الإنسان الذي هو ليس في فلسطين عن حجم المعاناة، عن حجم الألم الذي يحدث للمرضى والجرح الذين قد تم إجراء عمليات لهم دون مخدر أو قطع بتر أطراف لهم، أن أولئك الأطفال أو الرضع الذين قد استشهدوا من شدة الجوع والألم والهراق أو عدم وجود الدواء بسبب التنقل بين منطقة وأخرى وغيره؟ ليس العالم أصبح صغيرا جدا أمام الذي يجري بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذا العالم أصبح لا يرى إلا القوي والمستكبر والذي يحاول أن يفرض سيطرته وجبروته على كل بقعة من الأرض يريد اغتصابها، ولكن تأبى المقاومة الشريفة والمتوكل على الله أن يستمر هذا الجبروت على الاستمرارية. كما تعلمون أيها المستمعين الكرام والأعزاء من مختلف الدول بأننا تجاوزنا 130 يوما، وعدد الجنود الذين تم قتلهم لدى الاحتلال يفوق كثيرا كثيرا ما يتم الإعلان عنه. عدد الآليات التي تم تدميرها تجاوز 1000 آلية، وهذا ناهيك عن الذين تم إدخاله من المستشفيات النفسية في داخل الكيان الصهيوني. ولا توجد أي تقدمات لدى الكيان سوى الأسيرين اللذين تم الإعلان عنهما، ولا أحد يعلم كيف تم تحريرهما. إذن لا توجد أي تحركات سوى الاعتداء على المدنيين العزل. عباس من البحرين حياك الله بياك، شكري الجزيل لك أخي الكريم وبارك الله بكم. حقيقة لم يحقق هذا العدوان حتى هدف واحد من أهدافه، ولا زال يكذب على الداخل والعالم من خلال حديثه على أنه حقق الكثير. أبو قيس من اليمن كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أبا قيس. العالم يناشد الصهاينة بتجيب الهجوم على رفح، العالم منافق، أين محور المقاومة ولماذا لا يرغم الكيان على الانسحاب؟ العرب يهود مطبعون خلاص، لكن محور المقاومة اليوم هو المسؤول عن دعم القضية الفلسطينية وغزة وإنقاذها من التصفية. أبو قيس من اليمن حياك الله وبياك، شكرا جزيلا. نعود بعد لحظات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. إذن في الدقائق القليلة المتبقية حقيقة، وفي التصريحات التي سمعناها من القادة في حركة الجهاد الإسلامي في حماس هنا في طهران، السيد أسامة حمدان وصف يوم 7 أكتوبر بأنه يوم مميز، أرسل رسائل بأن الشعب الفلسطيني لن يموت أو يستسلم بل سيقاوم، وهذه المقاومة بالتأكيد تحتاج إلى المزيد والمزيد من الدعم الذي يجب أن يكون بأسرع وقت. في جنين تمكن المقاتلون من إيقاع قوة خاصة صهيونية في كمين محكم داخل المخيم مستهدفون بالأسلحة الرشاشة، وأكدوا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم. إذن مهما طال الزمن ومهما طال أمد هذه المجازر لابد أن يدفع الكيان الصهيوني أضعاف أضعاف هذه الدماء، وعليه أن يفهم بأن القادم من الأيام يحمل معه الكثير والكثير من المفاجآت. حمى الله غزة والنصر لغزة ولأهلنا في غزة، غزة منتصرة بإذن الله تعالى، طال الزمن أم قصر. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء
إذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقي ذلك من الدنس. الله أكبر. ما أعظم الصلاة، ما أعظم الصلاة. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم. الصلاة أيها الإخوة الكرام لها آثار وانعكاسات كبيرة جدا. الصلاة هي عمود الدين، الصلاة نور المؤمن، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة 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 لها آثار كثيرة جدا. ومن جملة آثار الصلاة وبركات الصلاة أيها الإخوة الكرام، حبكم الله ونور قلوبكم بنور اليقين، من جملة آثارها غفران الذنوب. فالصلاة تغسل الذنوب من الإنسان كما يغسل الماء الدرن والدنس من جسد الإنسان. الصلاة تطهر روحك وتغسل أدران وأوساخ الذنوب عن نفسك كما يطهر الماء بدنك. أفضل مطهر للوسخ هو الماء، وكذلك أفضل مطهر للروح هي الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لك مثلا لذلك، فاستمع إليه أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة. يقول: مثل الصلاة الخمس أو الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم. صلاة كالنهر الجاري على باب أحدكم، يغسل فيه كل يوم خمس مرات. في الصباح يغتسل في هذا النهر، وفي الظهر يغتسل في هذا النهر، وفي العصر يغتسل في هذا النهر، وفي المغرب وفي العشاء يغتسل في هذا النهر. هذا الإنسان الذي يغتسل في هذا النهر كل يوم خمس مرات يبقى عليه وسخ؟ قطعا لا يبقى عليه وسخ. كذلك الصلاة، ولهذا ورد أن الصلاة بعد الصلاة كفارة لما بينهما، يعني تصلي الظهر، بعد ذلك الإنسان ربما مثلا يرتكب ذنبا من الذنوب، يصلي العصر فصلاته للعصر تغسل وتمحو الذنب الذي أتاه قبل ذلك. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعرف الصلاة وقيمة الصلاة، وأن نغتسل في هذا النهر الجاري لنطهر قلوبنا ونفوسنا من درن الذنوب. والحمد لله رب العالمين.
تجري إلى أين؟ لا أين الزمان جرى؟ فالماء ما عاد عند النهر منتظرا.
تجري إلى أين؟ لا أين الزمان جرى؟ فالماء ما عاد العمر يجري والأرض تجري عسى لا تدرك القمر. العمر يجري والأرض تجري عسى لا تدرك القمر.
القمر.
إلى أين الحياة بنا على عجل تسير؟ إلى أين النوارس فوق حيرتها تطير؟ تدور الأرض والإنسان في يدها يدور، وبوصلة الجهات يشدها الأمل الأخير.
ضيعت جهاتك يا إنسان، وملأت شراعك بالأحزان،
وأتاك مخلصك الهادي المهدي لأنجى شطار. هل كنت تدري لأي بحر خطانا تنخر القدر؟
الأمر يجري والأرض تجري، عساها تدرك القمر.
إلى أين الحروب تجر آمال العباد؟ إلى أين التقاتل والتناحر والتعادي؟ إلى أين الفرار عن المخلص في البلاد؟ ودنيانا تقاذفا جحيم الاضطهاد.
وجه وجدانك للمحبوب، سيجيء تميسك يا يعقوب.
واصبر في الدنيا يا أيوب، فالصبر عليك هو المكتوب. اصبر لنصري تظفر بفجري، فقد فاز الذي انتظر.
العمر يجري والأرض تجري، عساها تدرك القمر.
متى الموعود يشرق بعد آلام الغياب؟ وتخلع شمسه النورا أوشحة السحاب؟ متى عنا يزاح بويله ليل العذاب؟ يشيخ الدهر والآمال في عمر الشباب.
عجل بصباحك يا موعود، واقبلنا للثارات جنود.
لجمالك تمتد الآفاق، والشوق إليك بغير حدود. فداك عمري وأنت ذخري، وحلمي فيك قد كبر.
الأمر يجري والأرض تجري، عساها تدرك القمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم في هذا اللقاء الآخر الذي يتجدد معكم عبر محطة أخرى من محطات برنامجكم منارات ثقافية.
أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة التي سنواصل فيها مناقشة الأسس الفكرية للحركة الفيمينية، أو ما اصطلح عليه بالحركة النسوية أو الأنثوية، التي تدعي المساواة بين المرأة والرجل وعرض تلك الأسس على الموازين والمعايير الإسلامية من خلال تركيز حديثنا في القسم الثاني والأخير على الأسرة ودورها في مواجهة المخاطر والتحديات والتهديدات التي تشكل الفيمينية جزءا لا يتجزأ منها. فتابعونا.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن الأسرة بحد ذاتها باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع هي أول من ينبغي أن يمسك بزمام المبادرة في التصدي للمخاطر والتحديات المعاصرة التي تهدف إلى تفكيكها وتقويض أركانها، وذلك من خلال بنائها المتين الذي ينهض بالواجبات الشرعية المناطة به، لأن الدخول في عالم الأسرة دخول في مسؤوليات دينية واجتماعية تتعين العناية بها والحرص على الوفاء بها بصورة تكفل لهذه الأسرة التماسك. والشريعة الإسلامية أفاضت في تحديد الواجبات الشرعية لعناصر هذه الأسرة التي تضبط إيقاعها وترسم حدود التعامل فيها، فهي مؤسسة ممتدة من حيث الزمن وممتدة من حيث الأثر، حيث يشمل أثرها الأسرة ذاتها والمجتمع من حولها. ومن ثم فإن على الأسرة أن تشيع في محيطها الود والسلام حتى تكون ظلا وارفا وعيشا هنيئا يسعد أفرادها بالكينونة فيه ويحرسون كل الحرص على دوامه واستمراره. وأسوأ ما يكون في واقع الأسرة أن تكون طاردة للأبناء، فينشدون الاحترام والتقدير خارجها.
وللمجتمع بأجهزته المتعددة أدوار عديدة في نجاح الأسرة لا تقل أثرا عن دور الأسرة، بل ربما تتجاوزها أحيانا نظرا إلى تعدد الإمكانات التي يمتلكها المجتمع وقد لا تملكها الأسرة، فضلا عن كون الإنسان كائنا اجتماعيا يعيش أكثر وقته في المجتمع من حوله. ويأتي في أول قائمة واجبات المجتمع تجاه الأسرة رسم استراتيجية عامة للأسرة نهوضا بها وتحقيقا لبنائها بناء متينا وحمايتها من المؤثرات الضارة، وخاصة تلك القادمة من أدعياء الحركة الفيمينية. ويتم رسم تلك الاستراتيجية من خلال تكاتف قوى المجتمع المتعددة والتي يأتي في مقدمتها أجهزة التعليم والإعلام والشباب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويتنادى الجميع للنهوض بتكاليفها من خلال عدد من الأنشطة كالتشجيع على الزواج وتيسيره والتوعية بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة وبالدراسات الاجتماعية والنفسية المتعلقة بها ورعاية الأمومة والطفولة والمسنين والزوجات في الخلافات الزوجية ومشكلات الشباب مع الآباء والأمهات وإقامة مجالس الصلح بين أفراد الأسرة والعناية بدور الحضانة والمدارس ووسائل الإعلام والمساجد التي تمثل التربية الخارجية التي تشكل أفراد الأسرة من داخل نفوسهم.
مستمعينا الكرام، عن دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التحديات والمخاطر المختلفة التي تهدد الأسرة المسلمة ومسؤوليتها بشأن توفير المحيط الآمن لها، سألنا خبير البرنامج على الهاتف الأستاذ حاتم أبو دية الباحث الإسلامي من لندن، فأبدى برأيه في هذا المجال قائلاً:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك بأن الأسرة هي تعتبر من الأمور عمدة الأساسية لقوام المجتمع، والتي تتقوم بها الحياة الهنيئة والعدالة التي تنطلق من الأسرة ومن ثم إلى المجتمع إلى أفراده ومن ثم إلى الحياة العامة. وهنا لا شك بأن المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص طبعا هي معنية بتأمين هذه البيئة الآمنة للأسر التي تستطيع أن تبني سلامة الأفراد من كل النواحي السلوكية والأخلاقية والتربوية. وللأسف نحن اليوم نعاني في المؤسسات المدنية والمجتمع المدني العام من خلل في هذا الموضوع، وبالتالي نحن بحاجة اليوم إلى إعادة النظر بوضع أولويات وترتيبات على أساس تأمين المناخ الهادئ والبيئة الحاضنة للأسر الفاضلة، حتى نستطيع من خلالها أن نقدم نموذج من الأجيال الصاعدة تبنى على أساسها المجتمعات العادلة وتكون فيها الحضارة والقيم والعدل والمصداقية والمسؤولية. وهذا طبعا أمر يتطلب حقيقة يعني هذا الأمر يتطلب أن نعيد النظر جميعا في هذا الموضوع، لأن الإسلام كما تعلمون ركز على هذا الجانب وأعطى للأسرة الكيان وألقى عليها المسؤولية التامة، حتى من خلال يعني الآيات الكريمة التي تتحدث عن الجو الآمن الذي يجب أن يكون في الأسرة، ولذا عبرت بتعبير السكن وحالة الرحمة والمودة. وهذا الموضوع يجب أن ينعكس يعني من الأسرة هذا الكيان العظيم والأساسي إلى المجتمع الذي تعيش فيه هذه الأسرة بأفرادها، وبالتالي إلى المجتمعات التي تتكون من هذه الأسر الفاضلة.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
نعم مستمعين الكرام، إذا كانت أجهزة المجتمع مطالبة بذلك التفعيل الإيجابي للاستراتيجية التي سبقت الإشارة إليها، فإن جهاز التعليم يتحمل من بين أجهزة المجتمع عبئا أكبر في هذا النهوض، فهو الجهاز الذي يقضي فيه الفرد سنوات لبناء المعاني والاتجاهات وتأسيس المعارف والأخلاق وإيجاد المهارات التي تؤسس لقدرة الفرد المستقبلية في تعامله مع نفسه أو الناس من حوله، وهو جهاز يحظى بإمكانات هائلة ولديه من البرامج والطاقات البشرية، فضلا عن الاعتراف الاجتماعي وربط الحركة في الحياة بواقع التعليم، وهو ما يؤهله لدور كبير تجاه بناء الأسرة. والمدرسة في عالم اليوم لم تعد مكانا لتحصيل المعرفة الذهنية فقط، ولكنها فوق ذلك موئل لبناء الإنسان في جوانبه المتعددة الذهنية والنفسية والاجتماعية، وهو ما يفرض مراجعة جادة لتأهيل المعلم وبناء المنهج وتهيئة البيئة المدرسية لتكون مؤهلة حقا لتحقيق هذا الهدف المنشود. بهذا الخصوص مستمعينا الكرام، نستمع إلى رأي المستمع الكريم حول دور المدرسة والمؤسسات التربوية والتعليمية عموما في تحصين الأسرة وصيانتها من المخاطر المعاصرة، فنستمع معا إلى مشاركته.
الأسرة هي نواة المجتمع أو اللبنة الأولى للمجتمع، أو تكون اللبنة الأولى أو الدائمة للدولة أو أي كيان، لذلك يجب أن تكون هناك يعني فد مراقبة بالنسبة للأسرة التي تبدأ ككيان. الأسرة تبدأ من الأطفال وغيرها من الأبناء والبنات، لذلك يجب أن تكون هناك فد مراقبة من قبل الدولة، يجب أن تكون هناك مراقبة من العائلة، ويجب هناك أن تكون مراقبة من الدولة على بعض المواقع التي تكون موجودة في أغلب الأحيان. لذلك من الضروري أن تكون هناك يعني مثلا الأب يراقب ابنه والأم تراقب ابنتها من أجل الحفاظ على هذه اللبنة الأساسية للأسرة، كي تكون الأسرة قوية وتكون يعني شخصية الفرد بالأسرة من البداية تكون قوية من هذه الناحية، تكون المدرسة هي الدور الأساسي والحاضنة الأساسية والرئيسية التي تحافظ على الطفل من خلال التربية والتعليم، لم يكن تعليما فقط، وإنما يجب أن تكون هناك تربية وتعليم للحفاظ على هؤلاء الأطفال أو على هؤلاء الشباب. محمد الماجد، العراق.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، يلي الجهاز التربوي والتعليمي جهاز الإعلام الذي بات وللأسف الشديد من أكبر المهددات للحياة الأسرية ومن أطول أذرع الحركة الفيمينية التي تخطط لإحداث الآثار الضارة في المجتمعات، إلى درجة أننا نكاد نشك في انتماء هذا الجهاز بوسائطه المتعددة المقروءة والمسموعة والمشاهدة في كثير منه إلى هذه المجتمعات، حيث لا نجد نسبة معقولة بين الهدم والبناء، ولا بين اللهو والجد، ولا بين روح الإنتاج وروح الاستهلاك، ولا بين الاعتزاز بالذات والذوبان في المجتمعات، بل هو في كل المجالات السلبية أكثر عناية وأبرع إنتاجا وأغزر مخرجات، كما نجد هذا الإعلام معرضا عن السياسات العامة التي ترسمها المجتمعات من خلال أجهزتها القيادية فيها.
وهكذا تغرقنا التحديات المعاصرة بفسادها بدعوى حرية الإعلام، وفي الوقت نفسه تصادر هذه الحرية حينما يتكلم الآخرون خلاف ما تريد لهم أن ينطقوه، لكن هذا على ما فيه من سياسة ازدواجية يدل دلالة مؤكدة على أن الحرية الإعلامية يجب أن تكون محاطة بسياج الأمن الاجتماعي، والمجتمعات هي التي تحدد إطار هذا السياج، وفي مجتمعات المسلمين يجب أن يكون سياج الشريعة هو الإطار الذي يتحاكم إليه كل الناس بما فيهم الموجهون من خلال الإعلام.
مستمعينا الأحبة، حول مدى مصداقية أجهزة الإعلام الغربية في ادعاءاتها بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان من جهة، والمحافظة على خصوصية المجتمعات والأفراد من جهة أخرى، وتدخلها السافر في المقابل في العادات والأنماط السلوكية الخاصة بالمجتمعات المسلمة والمنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وخاصة فيما يتعلق بالأسرة والدفاع المزعوم عن حقوق المرأة، توجهنا بالسؤال إلى خبيرنا الأستاذ حاتم أبو دية، الباحث الإسلامي من لندن عبر الهاتف، فتفضل في هذا الصدد مشكورا.
لا شك أن في الغرب يعني بموضوع الحريات وما يطرح الآن من شعارات بهذا الموضوع على المستوى الإعلامي وعلى مستوى نشر بعض الأمور، لا شك أنها تتفاوت، يعني حتى عند الغرب تتفاوت من دولة إلى أخرى، لأن يعني الاعتبار بوضع الحريات مقياسه هو حقيقة الأمر النظام القائم. يعني اليوم نحن في الحقيقة نعم يوجد عنوان حريات في الغرب وعنوان فضفاض كبير جدا، ولكن على مستوى التطبيق العملي نلاحظ أنه يتفاوت بنسبة ما بين دولة وأخرى، لأن الإسلام العزيز عندما طرح مسألة الحريات أعطاها بطريقة مباشرة وفق حدود للشريعة وحدود شرعية حددها حتى يعيش الفرد هذه الحالة من الحرية الحقيقية، ويعبر عن عما طبعا هو لديه من معتقد أو ما لديه من طاقات لتكون بخدمة المجتمع الإنساني والحركة الاجتماعية للإنسان. حقيقة الأمر هذا الموضوع اليوم يعني قد يتغنى البعض بما هو حاصل في عالم الغرب، ولكن علينا أن ندخل إلى بعض التفصيلات لنرى أن هناك تغاير ما بين العنوان المطروح وما بين التطبيق العملي على مستوى الأسر. مثلا بموضوع المرأة نرى أن هناك عملية يعني إعطاء حق للمرأة بطريقة يعني زائلة عن الأمر المطلوب، ونحن نعلم أن هناك في شريعتنا توازن يعني ما بين دور المرأة والرجل وإعطاء الحقوق للمرأة وللرجل حتى يكون هناك تكامل وحتى يكون هناك عملية يعني تحريك للحياة، حياة الأسرة الفاضلة وتربية الأفراد. فنرى أن هذه العناوين انغمسنا بها في كثير من الأحيان وسقطنا في بعض تفصيلاتها بغض النظر عن الآثار السلبية التي تؤثر اليوم على تشتيت العائلات، لأن المرأة اليوم مثلا عندنا مشكلة في الغرب عندما تعطى المرأة حق كامل وتفضل فيه بطريقة غير عادلة على موضوع حق الزوج، نرى أن هناك كثير من حالات الطلاق، هناك كثير من حالات الانفراد وترك الأسرة والعمل على أساس أن يعني هذه حرية وعليها أن تعبر عن حريتها حتى لو وصل الموضوع إلى المحظور، وهذا أمر طبعا يتنافى مع ديننا ومع قرآننا ومع رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نرى أن شريعة الإسلام أعطت يعني ميزان واضح لهذه الأمور ورسمت حدود حتى لا يكون هناك تجاوز للزوج أو للزوجة، المرأة أو للرجل، كل له حقوقه وعليه حقوق، كل له كيانه وعليه أيضا مسؤوليات. نحن ندعو اليوم الناس أن تعود إلى شريعة الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعطي عملية الأمان والاستقرار للأسر والحياة الفاضلة الفردية والاجتماعية، وبالتالي تتكون هنا المجتمعات المدنية الحاضنة التي تتميز بالعدالة والصدق والأمانة وعدم الخيانة والوفاء بالعهود والوعود التي اعتبرها الإسلام هي سمة لشخصية الإنسان المؤمن، يعني أن يكون موفيا لعهده، أمينا متوكلا على الله سبحانه وتعالى، مطبق لتعاليم الله، يعني بحيث هذه تعطي حالة من الأمن والأمان. نحن اليوم نعيش في مشكلة حقيقية حتى دخلت إلى سلوكيات البعض منا وإلى العادات التي بدأت غريبة عنا تضرب في مجتمعاتنا من خلال حتى المؤسسات الأخرى بالجامعات والمدارس وفي البيئة أيضا المتحركة اليوم التي نعيش فيها. نرى أن هناك عملية بعد حقيقي عن أصالة عن أصالتنا وعن تراثنا وعن إسلامنا وتطبيق شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحق اليوم إذا قرأنا الإسلام على مستوى التطبيق العملي بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، نرى أن الحرية الحقيقية هنا تكمن، وهنا يمكن للإنسان أن يعيش السعادة الحقيقية في الدنيا والسعادة الحقيقية أيضا في الآخرة. نحن بهذا الموضوع طبعا المجتمعات اليوم تأثرت، ولا شك أن السلوكيات هذه دخلت إلى عادات كثير من عائلاتنا وكثير من أبناء جالياتنا في الاغترار، وبدأت طبعا تشكل خطر على الأسرة وعلى كيان هذه الأسرة التي يجب أن تكون هي حاضنة وهي أساس طبعا عندنا في شريعتنا.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، الصورة المثلى التي نتمنى أن يكون عليها الإعلام في البلدان المسلمة هي أن يكون جهاز توجيه يعول عليه في محيط الأسرة في رسم الاتجاهات الإيجابية في الحياة الأسرية، فهو الذي يعزز القيم ويبني الفضائل ويقاوم الجريمة وينشر ثقافة الجد والعمل ويوجد الروح التنافسية بين أفراد المجتمع في السعي لخير مجتمعاتهم ويعظم الإيجابيات الموجودة ليغري بها الناس، فيرى المتلقي صورا إيجابية لمن حققوا إنجازات في شتى ميادين الحياة في جوانبها الدينية والدنيوية.
مستمعينا الكرام، وعلى الحكومات في العالم الإسلامي واجب كبير يتمثل في مقاومة تلك التحديات في جوانبها الضارة من أمثال التصدي للمواثيق الأممية التي تساق إليها المجتمعات بالثقافة الفيمينية والاعتراض عليها، بل إسقاط موادها المخالفة للشريعة الإسلامية متى ما أمكن ذلك، والتفاعل بإيجابية في تقديم البديل الشرعي الذي سنته الشريعة، إذ هو الموافق للفطرة البشرية والمحقق للمصلحة الإنسانية والدفاع عن حوزة الإسلام فكراً ومنهجا، لا يقل عن الدفاع عن حوزته أرضا ووطنا، فكلاهما من واجبات الدولة المسلمة وكلاهما من شرائط التمكين في الأرض واستجلاب التوفيق من الحق سبحانه، وهي أي دور الحكومات والأجهزة التنفيذية في البلدان المسلمة في مواجهة المخاطر التي تهدد المجتمع والأسرة المسلمة. نقطة نظر شارك فيها مستمع كريم بحديث ندعوكم للاستماع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى برنامج منارات ثقافية. الحقيقة أن من واجب الحكومات بجميع أجهزتها أن تواجه الغزو الثقافي والفكري الذي تتعرض له الأسرة والمجتمع، لا سيما ونحن نلاحظ اشتداد هذه الهجمة واختلاف أدوات ووسائل هذه الهجمة، حيث أنها تحاول شد جميع أبناء الشعوب الإسلامية وأبناء الأسر الإسلامية إلى زخرف الحياة الدنيا وإلى ملذاتها وإلى ما يرتبط الغرب لنا من حضارة مزيفة. فالمفترض بكل الأجهزة وبكل القوافع العمل أن تشترك في تنفيذ هذا الواجب المقدس الإلهي الذي هو يحمي الأسر الإسلامية من الانحراف ومن التفكك. وواجبنا هنا أن ننبه لهذا الموضوع، لأنه موضوع خطير ويحتاج منا أن نعتني به أكثر فأكثر. مع تحيات أخوكم سيدة من المسلمين من العراق.
نعم مستمعين الكرام، دقائق مفعمة بالفائدة والمتعة أمضيناها معكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع في عالم التحديات الفكرية والثقافية التي تواجهها الأمة الإسلامية في عالمنا المعاصر، من خلال برنامجكم منارات ثقافية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا القادمة عند منارة ثقافية أخرى. تقبلوا منا خالص التحيات وإلى اللقاء.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو
لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجود.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في برنامج الإسلام ونمط الحياة، والتي سنقدم لكم فيها خلاصة للمواضيع التي طرحناها، فتابعونا مشكورين. أعزائي المستمعين، كما قلنا سابقا، فإن نمط الحياة هو أسلوب حياة الفرد والأسرة والمجتمع الذي يتمتع بهوية معينة. ونمط الحياة مجموعة متكاملة ومنسجمة من السلوكيات اليومية للفرد. ونمط حياتنا يشمل أساليبنا في الاستهلاك والتعامل واللبس والكلام والترفيه واستغلال أوقات الفراغ والزينة الظاهرية وآداب المائدة وتناول الطعام، وحتى بناء المدن والأسواق والمنازل وغيرها. وهذه المظاهر السلوكية أعزائي الكرام تعبر عن شخصياتنا في المجتمع الذي نحيا فيه، وتبين عقائدنا والقيم التي نؤمن بها ونتمسك بها. ونمط الحياة هو أسلوب ينبع من كيفية نظرة الإنسان إلى الكون، ولهذا السبب لا يمكن فصل نمط الحياة عن عقيدتنا والقيم التي نؤمن بها في تشكيلها لنمط الحياة تعتبر أكثر العناصر اختيارية، أي أن الإنسان هو الذي يختار نمط حياته، ويبذل الفرد أقصى جهده في اختيار نهجه في الحياة على أساس عقيدته والقيم التي يحترمها. نعم أعزائي الكرام، إن موضوع نمط الحياة والآداب الإسلامية في المجالين الفردي والاجتماعي من المواضيع المهمة جدا في تشكيل الأركان الأساسية للهوية الاجتماعية لمجتمع ما، وهو وضع واتباع العقائد والقيم التي يؤمن بها والتي بوسيلتها يمكن لأي مجتمع أن يعرض خلاصة نظرته للعالم والكون. وللأسف الشديد أعزائي الكرام، نرى أن المجتمع الإسلامي اليوم لم ينجح في الربط بين العقائد الأساسية والقيم الإسلامية الأصيلة من جهة، ونمط الحياة التي يتبعه في كافة مناحي الحياة من جهة أخرى. فنمط حياة أغلب المجتمعات الإسلامية متأثرة بعادات وتقاليد غير إسلامية أو ربما مناهضة للإسلام. وبالنسبة لعوامل الانفصام وحدوث فجوة بين القيم الإسلامية ونمط حياة المسلمين يمكن دراستها عن كثب، ولكن أهم عامل هو الجهل، أي أن العديد من أفراد المجتمع غير مطلعين على الآداب الإسلامية وقيمه السامية، ولهذا فإنهم لا يتبعونها. وعندما لا يستطيع الناس التنسيق بين أسلوب حياتهم وعقائدهم والقيم الإسلامية، فإنهم بعد برهة قد يتركون عقائدهم ويصفونها بأنها غير عملية، ولتبرير اتباعهم لأسلوب غير ديني يلجؤون إلى إضعاف العقائد الدينية ويقولون إنها لا تصلح لعصرنا. أعزائي المستمعين، نحن معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل مع حضراتكم لقائنا هذا من برنامج الإسلام ونمط الحياة. أعزائي المستمعين، من الطبيعي أنه في هذه الأيام نشاهد أن غفلة المسلمين قد ساقتهم لاتباع الأسلوب الغربي في الحياة، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب لتلخيص الدين في الحياة الدنيا. أصبح من الضروري نشر تعليمات الإسلام الشاملة والتي أغلبها تهتم بالمجال الاجتماعي. فالإسلام دين جامع وضع برنامجا يشمل جميع أبعاد الحياة، أسرية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وحتى في مجال التغذية والترفيه والاستراحة والسفر. وبصورة عامة يتناول كيفية تعامل الإنسان مع غيره، مع البيئة. وهذا البرنامج يشكل بمجموعه السلوك العام للمسلم، وقد وضع على أساس متين هو التوحيد وحاكمية وهيمنة الله على العالم كله. أعزائي الكرام، لقد سعينا في حلقات هذا البرنامج إلى إطلاعكم على التعاليم الإسلامية الحية ونمط الحياة في المجالات المختلفة، انطلاقا من تعاليم القرآن الكريم وسيرة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. واستعرضنا جوانب نمط الحياة في الإسلام ودور العقائد الدينية في الحياة، وكذلك سبل تعامل الإنسان مع غيره وطريقة تفكيره والملابس التي يرتديها. هذا بالإضافة إلى مجال تعامل الإنسان مع بني جنسه، ابتداء من أسرته إلى جيرانه ثم أتباع دينه وحتى غير المسلمين، وكيفية قضاء أوقات فراغه وتعامله مع بيئته والنشاطات الاقتصادية المسموحة والمحظورة وغيرها. أيها الأخوة والأخوات، في هذا البرنامج وضحنا لكم أن نمط الحياة في الإسلام يمهد لعبادة الله، حيث إن الإنسان الذي يتبع التعاليم الإسلامية يهتدي ويتعلم آداب العبودية. وفي هذا المجال قال سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي: ليس التوحيد نظرية فلسفية وفكرية فحسب، بل أسلوب لحياة الإنسان يستسلم فيه الإنسان لحكم الله ويرفض سواه. فرسالة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الرسل هي لا إله إلا الله، ومعناها أن لا نسمح للطواغيت والشياطين بالتدخل في حياتنا والتحكم في اختيارنا لسبيلنا في الحياة. فإذا ساد التوحيد مجتمعا ما فسوف تزدهر دنيا الإنسان وتقود الإنسان نحو الكمال. نعم، إن التعاليم الأخلاقية والحقوقية والفقهية والدينية تهدف في الحقيقة إلى تقديم